بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الحدود
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستأنف الكلام في شرح منار السبيل، حيث توقفنا عند باب القطع في السرقة أو حد السرقة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب القطع في السرقة، أي هذا باب في بيان حكم القطع في السرقة، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وأجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة. يقول: باب القطع في السرقة، أجمعوا عليه، لقوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. روي عن ابن مسعود أنه قرأها: فاقطعوا أيمانهما، والسارق والسارقة فقطعوا أيمانهما. قال الشيخ، أي شيخ الإسلام: وبذلك مضت السنة والحكم عند جميع أهل العلم موافق لهذه القراءة لا بها، يعني الحكم موافق للمعنى الذي روي في هذه القراءة، وإن كانوا لا يستدلون بالقراءة، لكن الحكم في الواقع هو موافق لهذه القراءة وليس بنفس هذه القراءة. فالقراءة عند الجمهور: فقطعوا أيديهما، فدلت الآية على وجوب قطع يد السارق والسارقة إذا جمع الأوصاف المعروفة عند أهل العلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعة: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وهذا متفق عليه، والإمام أحمد: ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن، ما يستجن به الترس الذي يستجن به في القتال، قطع في مجن قيمته 3 دراهم، وأتي عثمان بسارق أترجة قومت ب3 دراهم فقطعها، وعلي قطع في ربع دينار. ولذلك اشترط الجمهور نصاب السرقة: ربع دينار من الذهب و3 دراهم من الفضة. يقول: ويجب بثمانية شروط، يعني يجب القطع، قطع يد السارق أو السارقة، بثمانية شروط. اختلف العلماء في عد هذه الشروط، فبعضهم عدها 8 كما هنا، وبعضهم عدها 7، ومن الشروط ما هو مختلف فيه كما سيأتي. فأول شروط وجوب قطع يد السارق: السرقة. أول شروط أن يتم هذا الفعل عن طريق السرقة، والسرقة تختلف عن أنواع أخرى من الاستيلاء على أموال الغير، كالاختطاف أو الغصب أو الخيانة في الوديعة أو الانتهاب، فكل هذا لابد من التفريق بينه وبين السرقة. فأول شرط من شروط وجوب القطع أن يكون تم ذلك عن طريق السرقة. ثم يشرع في بيان السرقة فيقول: وهي أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء، فلا قطع على منتهب ومختطف وخائن في وديعة. أما بالنسبة للشروط فشروط الوجوب القطع فهي التكليف والنصاب والحرز وكون المال محترمة لا شبهة فيه وثبوتها بشهادة أو إقرار ومطالبة المسروق منه كما سنفصلها. أما السرقة فهي أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه، يعني نائبه مثل وكيله، من حرز مثله كما سنفصل إن شاء الله تعالى. واتفق أهل العلم على وجوب قطع السارق والسارقة في الجملة إذا جمع أوصافا، هناك أوصاف في الشيء المسروق لابد من استجماع أوصاف في الشيء المسروق الذي يقطع في جنسه، فليس كل ما يسرق يقطع فيه من حيث نوعه أو مقداره كما سنبين. كذلك من هذه الأوصاف أن يبلغ نصاب السرقة وأن يكون السارق على أوصاف مخصوصة، يعني ليس كل سارق تقطع يده، وأن تكون السرقة أيضا على أوصاف مخصوصة، وأن يكون المسروق منه مخصوصة. كل هذا سيتبين فيما يأتي إن شاء الله تعالى. إذن السرقة هي أخذ مال غير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء، فلا قطع على منتهب. المنتهب هو الشخص الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة، الانتهاب من النهبة، النهبة هي الغارة أو السلب، يعني يغصب الشخص أو يقهره ثم يأخذ منه المال ويفر به، فهذا هو المختطف أو الغاصب. فالمراد هنا ما كان على جهة الغلبة والقهر ومرأة من الناس، يعني أمام الناس يخطف الشيء بالقوة أو بالقهر ويغصب هذا الشخص على أن يأخذ منه ماله. فالمنتهب لا قطع عليه، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ليس على المنتهب قطع. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود. فهنا بيكون الأخذ في النهبة أو في الغصب على المرأة من الناس بالقهر وبالغلبة وبالقوة، فهنا في هذه الحالة يمكن للناس أن يأخذوا على يديه وأن يخلصوا حق المظلوم، فلا قطع على منتهب ومختطف، وهو الذي يختلس الشيء ويمر به. الاختلاس نوع من الخطف أو النهب، من اختلسه إذا سلبه، لكن هنا يكون من غير غلبة، يعني الغصب يكون عن طريق القوة والقهر أمام الناس فيأخذ الشيء ويفر به. أما الاختلاس فهو الاختطاف، امرأة ماشية في الطريق فيخطف منها مثلا الحقيبة ويجري، فهذا هو الاختلاس وهو نوع من الخطف والنهب لكن من غير غلبة. ولا يخلو من نوع تفريط، هنا ليس فيه قطع لأن هناك فيه نوع من التفريط من الشخص في حماية ماله الذي سرق منه، ربما استخفى المختلس في ابتداء اختلاسه، أما في آخر الاختلاس فبيظهر ويخطف الشيء ويفر به. لكن في الغالب الإنسان إذا تحفظ تحفظا كاملا واحتاط لما معه من المال فلا يمكنه الاختلاس. نسمع مثلا بعض اللصوص ينتظر شخص خارج من البنك بحسابات أو شيء من هذا ويكون فاتح زجاج السيارة، فبيجي ساعات اللص بموتوسيكل ويجي عند أي تقاطع أو إشارة مرور ويمد إيده ويأخذ المال ويجري به، أمثال هذا مختلس، فهذا ليس عليه قطع، لأن في الغالب إذا دققت ستجد أن صاحب المال لم يتحفظ ولم يحترز الاحتراز الواجب لحماية ماله، فيوجد مثل هذا الاحتمال ويمد إيديه ويأخذ الحقيبة أو الفلوس من الشباك وهو مفتوح. وسمي مختلسا لتصوير قبح تلك الفعلة. أيضا الغاصب، وتقدم الإشارة إلى الغاصب وهو أنه كالمنتهب يأخذ المال عن طريق القوة وعلى مرأة من الناس، فهذا كله ليس فيه قطع. كذلك الخائن في وديعة، لو أن شخصا استودع آخر وديعة يحفظها له ثم خان في هذه الوديعة أو عارية أو نحو ذلك، فالخائن هو آخذ المال خفية من مالكه مع إظهاره له النصيحة والحفظ، يظهر له أنه أمين وأنه سيحفظ له المال، فإذا أخذ الوديعة أو العارية خانها ولم يؤدي هذه الأمانة. ولأبي داود والترمذي: ليس على الخائن والمختلس قطع. أما العارية فهناك يعني تفصيل فيها. هؤلاء الأصناف كلهم الغاصب أو المختلس أو المنتهب أو المختطف أو الخائن في الوديعة مثلا أو العارية، هؤلاء لا يدخلون في اسم السارق لأن ذلك ليس بسرقة، هذا كله ليس بسرقة، فكل هذه الخصال التي ذكرناها ليست بسرقة، وأول شرط من شروط وجوب القطع هو السرقة، فهذه مغايرة للسرقة، فلذلك لا يجب فيها القطع للأخبار الواردة في ذلك. والاتفاق الأئمة، يقول الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى: اتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب على عظم جنايتهم وآثامهم لا قطع على واحد منهم، ويسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال. يعني ليس معنى ذلك أنه إذا نجا من القطع فإنه ينجو من العقوبة، لا، يعاقب، وباب التعزير في مثل ذلك يعني باب واسع. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إنما قطع السارق دون المنتهب والمغتصب لأنه لا يمكن التحرز منه. السارق لا يمكن التحرز منه، لأن من ضمن شروط وجوب إقامة الحد إيه؟ أن يسرق المال من إيه؟ من حرز مثله. فهو الإنسان أخذ بالأسباب وقافل على المخزن مثلا بالقفل، أو حسب العرف ما بيحدد كيفية الحرز في مثل هذا المال، فيأتي السارق وينقب الدور، يكسر الأبواب ويهتك هذا الحرز. يقول ابن القيم: إنما قطع السارق دون المنتهب والمغتصب لأنه لا يمكن التحرز منه، فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل، فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا وعظم الضرر واشتدت المحنة. ولهذا قطع النباش الذي بعد ما يدفن الميت يسرق الإيه؟ الأكفال التي على الميت. قطع النباش زجرا للناس عن مثل هذا، لأن الميت حرزه يعتبر الإيه؟ القبر. في إيه أكثر من كده هيعملوا إيه فيه؟ فبيقفل القبر وبيدفنوه وبيقفلوا عليه. فمع ذلك تجد الإيه؟ للأسف الشديد، وهذا موجود، يعني ربما نلاحظ في بعض الجنائز الناس من شدة الجزع من مثل هذا، بعد ما يدفن الميت يجيبوا مقص أو موس ويقطعوا الكفن، علشان إذا كان حد من الموجودين من هؤلاء النباشين يعرف أنه إذا فتحوا لن ينتفع به، فسوف يجده مزقا. فلا حول ولا قوة إلا بالله، حتى الموتى يعني لا يأمنون في القبور. الله المستعان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قصر طائفة في لفظ السارق حيث أخرجوا منه نباش القبور، ولو أعطوا لفظ السارق حقه لرأوا أنه لا فرق في حده ومسماه بين سارق الأثمان وسارق الأكفان، وأن إثبات هذا ونحوه بالنصوص. قطع النباش هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، قالوا إن النباش تقطع يده. وقال: يجب على من سرق من أستار الكعبة ما يبلغ ثمنه نصابا أيضا أن يقطع. أما جاحد العارية كما ذكرنا من قبل تنطق العارية أو العارية، يستعير الإنسان من شخص شيئا من الماعون لينتفع به ثم يرده بعد ذلك لصاحبه. فجاحد العارية أنه بعدما يستعير الشيء ويأخذه من صاحبه، فإذا طلبه به صاحبه يجحد، يقول: ما أعطيتني شيئا، فينكر ويجحد هذه العارية. اختلف في جاحد العارية، لكن الأصح أن جاحد العارية يقطع إذا بلغت نصابه، قطع به في الإقناع وغيره. يقول ذلك، يقول هنا: لكن يقطع جاحد العارية، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. أين درسنا فقه العارية بالتفصيل؟ مش في الفقه، التفسير في أي سورة؟ سورة المعون، يعني سورة المعون هي التي يتكلم فيها العلماء بالتفصيل عن أحكام العارية، لأن موضوعها هو العارية ويمنعون المعون وهي يعني العارية. لكن يقطع جاحد العارية لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. رواه أحمد وأبو داود والنسائي مطولا، والحديث صحيح. قال الإمام أحمد: لا أعرف شيئا يدفعه. إما هذه الرواية المشهورة في مذهب الإمام أحمد أن جاحد العارية تقطع يده، استدلالا بهذا الحديث الصحيح: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وعنه رواية أخرى: لا قطع عليه، قدمه في الكافي والمقنع لأنه خائن فلا يقطع للخبر، الخبر اللي هو أن الخائن ليس عليه قطع، كجاحد الوديعة. وهذا اختيار أبي إسحاق ابن شاقلة وأبي الخطاب. وهذا الحديث رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وكانت تستعير الحلي الذهب مثلا وجحدته، فقال صلى الله عليه وسلم تجدوه تحت فراشها، فأخذوه وأمر بها فقطعت. فدل على أنه يجب القطع على جاحد العارية وإن كان الجمهور على خلافه. فقد قال ابن القيم الجحد داخل في اسم السرقة، وهو الصحيح لموافقة القياس والحكمة، فلا يمكن المعير الإشهاد ولا الإحراز بمنع العارية شرعا وعادة وعرفا، ولا فرق بين من توصل إليه مال الغير بالسرقة أو عن طريق أنه الأول يستعيره ثم يجحده. وقال الإمام ابن القيم ضرره مثل ضرر السارق أو أكثر، وترتيب القطع على جاحدها طريق إلى حفظ أموال الناس. وفي رواية الميموني عن أحمد هو حكم من النبي صلى الله عليه وسلم ليس يدفعه شيء. وكما أشرنا هذه المسألة بالذات فيها خلاف، فالجمهور على أن جاحد العارية كالخائن لا قطع عليه، والإمام أحمد في هذه الرواية المشهورة وهي الأصح أنه يقطع جاحد العارية إذا بلغت العارية نصابا لما ذكرنا. أيضا يقطع الطرار، الطرار هو الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه، يكون الناس في الزحام وبموس بقى أو مشرط أو شيء من هذا، فيقطع الكم اللي هو الجيب يعني، فيقع منه المال فيأخذ هذا المال، أو يدخل يده في الجيب فيأخذ ما فيه. فيقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه كفية، لأنه سارق من حرز، هذا سارق، لأن إيه في هنا معنى السرقة أو شرط السرقة موجود، إن مش بيأخذه عن طريق الغصب أو الانتهاب أو الاختلاس، لا بيأخذه عن طريق إيه كفية، فيكون الشخص في الزحام فيقطع جيبه ويأخذ هذا المال، أو يدخل يده في جيبه فيأخذ ما فيه، ولا شك أن هذا سارق من حرز لأن الجيب حرز. كذلك لو سرق من كمه أو أدخل يده في الجيب فأخذ ما فيه، طبعا إن بلغ نصابا لأنه سرقة من حرز فوجب القطع. إذن هذا هو الشرط الأول، السرقة. الشرط الثاني كون السارق مكلفا، لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم، ومعروف المكلف هو البالغ العاقل، فالصغير مرفوع عنه قلم حتى يحتلم، والمجنون أيضا حتى لو احتلم لكن مرفوع عنه القلم. كون السارق مكلفا مختارا، لأن المكره معذور للأحاديث المعروفة في ذلك، عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا، لابد أن يكون السارق عالما أن ما سرقه يساوي نصابا، فلا قطع بسرقة منديل بطرفه نصاب مجدود لم يعلم، يعني في منديل وفي طرف المنديل مربوط مثلا إيه أموال تبلغ النصاب أو شيء من الذهب يبلغ قيمته النصاب، فهو لم يعلم، إنما قصد سرقة المنديل ولم يعلم بوجود هذا المال المجدود في المنديل، فمثل هذا لا يقطع. لماذا؟ لأنه لا يعلم أن ما سرقه يساوي نصابه، وإنما قصد المنديل. كذلك لو سرق جوهرا يظن قيمته دون نصاب، لقول عمر لا حد إلا على من علمه، وهذا الأثر ضعيف عن عمر رضي الله عنه، لا حد إلا على من علمه، يعني علم بلوغ المسروق قدر النصاب. الشرط الثالث كون المسروق مالا، يعني مالا إيه متقوما أو مالا محترما، مال له حرمة، كون المسروق مالا أي محترما، لأن ما ليس بمال لا حرمة له، ومال الحربي تجوز سرقته بكل حال. يقول كون المسروق مالا أي محترما، لأن القطع شرع لصيانة الأموال فلا يجب في غيرها، والأخبار مقيدة للآية، فإن سرق حرا صغيرا فلا قطع لأنه ليس بمال. وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد يقطع إذا سرق حرا صغيرا، لحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى، فأمر بيده فقطعت، رواه الدارقطني وهذا الحديث موضوع، فانتبهوا هذا الحديث موضوع. إذن لابد من كون المسروق مالا محترما، سواء كان هذا المال مما يسرع إليه الفساد، فاكهة مثلا تبلغ النصاب ولو مضى عليها وقت فإنها تفسد، فيكون المال المسروق مالا محترما سواء كان مما يسرع إليه الفساد كالفاكهة أو مما لا يسرع إليه الفساد، وسواء كان هذا المال ثمينا كالمتاع والذهب أو ليس بثمين كالخشب والقصب ونحو ذلك. ويقطع بسرقة الأحجار والصيف والجص والزجاج وغيره، وهو قول مالك والشافعي، مالا محترما لأن ما ليس بمال لا حرمة له، لا هو بمال فبالتالي لا حرمة له ولا هو يساوي المال فيلحق به. أما مال الحربي فإنه يجوز أخذه بكل طريق يتوصل به إليه، وجواز الأخذ منه ينفي وجوب القطع، فليس بملك لهم حقيقة. لكن لا قطع بسرقة الماء، لو رجل سرق ماء، ماء يعني أكيد مال هيكون محروزا عند شخص يعني، لكن لا قطع بسرقة الماء لأن الماء لا يتمول عادة. وقال الموفق لا نعلم فيه خلافا، ولأن أصله الإباحة، الأصل في الماء أنه مباح وهو غير متمول عادة، في العادة الماء يعامل كأنه مال، ولا بإناء فيه خمر أو ماء، سرقة إناء الإناء فيه خمر أو ماء لاتصاله بما لا قطع فيه، فأجبه ما لو سرق مشتركا بينه وبين غيره. الوجه الثاني أنه إذا سرق إناء فيه خمر أو ماء يقطع، لأنه سرق نصابا من حرز لا شبهة له فيه، أجبه ما لو سرقه فارغا وهو أظهر. ولا بسرقة مصحف، يعني لا يقطع بسرقة مصحف، لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى، ولا يجوز أخذ العوض عن كلام الله تبارك وتعالى، وهو مذهب أبي حنيفة. وقال الخطابي وغيره يقطع، سارق المصحف يقطع، وهو ظاهر كلام أحمد وقول مالك والشافعي لعموم الآية، وكسرقة كتب الفقه وسائر كتب العلم، ولا خلاف فيه بين الأصحاب. ولا بما عليه من حلي، يعني لو قلنا بعدم القطع في سرقة المصحف وكان المصحف مغلف بغلاف مثلا من حلي ذهب مثلا، وإن كان هذا مكروه عند أهل العلم لكن نفرض أن هذا وقع، الأقصد المكروه أنه القرآن الكريم يستغني عن زينة الدنيا، عن أن يزين بزينة الدنيا، لكن نفرض أن هذا وقع وإن شخص مغلفه بوعاء من ذهب فسرق المصحف والحلي على هذا المصحف، فقالوا لا قطع بما على المصحف من حلي لأنه تابع لما لا قطع فيه. وقال أبو الخطاب عليه القطع بسرقة المصحف للآية، ولأنه متقوم يبلغ نصابا أشبه كتب الفقه، قاله في الكافي وهو قول مالك والشافعي. ولا بكتب بدعة وتصاوير، سرق كتب من كتب أهل البدع والضلال حتى لو بلغ نصابا، لكن ليس في هذا قطع، أو كتب فيها تصاوير محرمة لوجوب إتلافها، هذه أصلا يجب إتلافها لأنها محرمة أشبهت المزامير، ومثل ذلك سائر الكتب المحرمة إذا سرقها فلا قطع عليه فيها. ولا بآلة لهو كالطنبور والمزمار والطبل لغير الحرب ونحوها، لأنها آلة معصية كالخمر، ومثله نرد وشطرنج، نرد اللي هي الطاولة، فمثل هذا أيضا لو سرق لا قطع فيه لأنه آلة له ولا حرمة له وليس مالا متقوما. ولا بسرقة محرم كالخمر والخنزير والميتة والصنم والصليب، لأن هذا مجمع على تحريمه، ولأن الصليب للسارق شبهة في أخذه ليكسره، وقال صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها، وأمر بكسر الصليب ومحف الأصنام، وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، طبعا إذا كان يعني من ذهب أو فضة لأنه مجمع على تحريمه. كذلك الآنية التي فيها خمر كما ذكرنا من قبل، لا قطع في من يسرق إناء فيه خمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشق دنان الخمر، بقطع دنان الخمر ولاتصالها بما لا قطع فيه، وهو وجه وقول أكثر الأصحاب ومذهب أبي حنيفة. الشرط الرابع كون المسروق نصابا، لابد أن يكون المسروق يبلغ نصاب السرقة حتى يكون هناك قطع. كون المسروق نصابا عند جماهير العلماء، وقال مالك والشافعي وأحمد يجب القطع ولو فيما يسرع إليه الفساد إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة، يعني يبلغ النصاب أو ما يساوي قيمة النصاب سواء الفضة أو الذهب كما سيأتي. يقول: كون المسروق نصابا وهو 3 دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما. 3 دراهم يعني من الفضة خالصة أو تخلص من مغشوشة، يعني إما 3 دراهم خالصة أو تكون دراهم مغشوشة، فضة ومغشوشة يعني مخلوطة بأشياء أخرى، لكن إذا صهرت وخلصت الفضة مما يشوبها تبلغ 3 دراهم، هذا معنى خالصة أو تخلص من مغشوشة. فاتفق أهل العلم على أن من سرق نصابا 3 دراهم فما فوق وجب قطعه بشرطه، وأن يكون النقد المسروق خالصا من الغش، يعني لو عندنا 3 دراهم لكن مخلوطة مثلا بدرهم من معدن آخر مغشوشة، ففي هذه الحالة لا تبلغ النصاب، هي تزن لكن هذه مغشوشة. لكن لو كان مغشوشة ومخلوطة بشيء إذا صهر وفصل عن الفضة تبلغ الفضة الموجودة فيه 3 دراهم فأكثر، فهذه يجب فيها القطع. فمن سرق نصابا 3 دراهم فما فوق وجب قطعه بشرطه، وأن يكون النقد المسروق خالصا من الغش، وإلا لم يجب القطع حتى يبلغ ما فيه من النقد الخالص نصابا، وسواء كان النقد مضروبا أو تبرا أو حليا أو مكسرا للعموم، مهما كانت حالة هذه الدراهم، ممكن مضروبة اللي هي المسكوكة يعني عليها الطابع والكتابة ونحو ذلك، أو خال لكن تبلغ النصاب، أو يخلص النقد من دراهم مغشوشة بنحو نحاس، لو تخلص النقد من الدراهم المغشوشة بنحاس مثلا فبلغ نصابا خالصا، وعند الشيخ مطلق الدراهم، مطلق الدراهم حتى لو كانت مخلوطة بغيرها. كون المسروق نصابا وهو 3 دراهم أو ربع دينار يعني مثقال، وإن لم يضرب سواء كان دينار خلاص أو دينار قراضة أو مكسور، لأنه لا يمكنه سرقة ربع دينار مفرد في الغالب إلا مكسورا، وقد أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم القطع بذلك، فلا قطع بسرقة ما دون ذلك، يعني عند عامة الفقهاء المعتد بقولهم ولإجماع الصحابة لا قطع بسرقة ما دون ذلك النصاب وهو 3 دراهم أي من الفضة وربع دينار من الذهب، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعة: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، وهذا رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة وهو في الصحيح أيضا. فدل الحديث على وجوب القطع في السرقة إذا بلغ المسروق ربع دينار فأكثر، ولأحمد: ولا تقطع فيما دون ذلك. وفي تخصيص القطع بهذا القدر حكمة ظاهرة، هذا المقدار من النصاب في تخصيصه بهذا القدر حكمة ظاهرة، فإنها كفاية المقتصد في يومه، هذه قيمة هذا المال تكفي الشخص المقتصد لا المترف ولا الشديد الفقر، وإنما المتوسط المقتصد تكفيه في يومه له ولمن يعونه من الأهل أو الأولاد غالبا، ولأنه لابد من مقدار يجعل ضابطا لوجوب القطع، وقطعها في ربع دينار وجعل ديتها 500 دينار من أعظم المصالح والحكم، يعني اليد المسروقة تقطع في إيه؟ في ربع دينار. طيب لكن لو جنى شخص على يد آخر فقطع يده كم الدية؟ 500 دينار. ولذلك بعض الملاحدة صاغوا في ذلك شعرا يتطاولون فيه على الشرع الشريف كيف تقطع اليد في ربع دينار، وهي إذا قطعت في جناية فديتها 500 دينار، فهذا فيه حكمة ظاهرة من الله سبحانه وتعالى، لأنه احتاط للموضعين للأموال والأطراف، احتاط للموضعين للأموال والأطراف، احتاط للأطراف كي يحميها من العدوان والجناية بأن جعل ديتها 500 دينار، واحتاط لأموال الناس فأوجب قطعها في سرقة ربع دينار، فهذا احتياط للأموال من جهة واحتياط للأطراف من جهة. ولذلك قالوا: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. قال الشافعي: هناك مظلومة غالت بقيمتها، وها هنا ظلمت هانت على الباري، هانت على الله سبحانه وتعالى فأوجب قطعها، لأنها في هذه الحالة ظالمة، يد خائنة ظالمة، فتقطع في ربع دينار. أما إذا كانت مظلومة فهذه جناية على المسلم المظلوم بقطع يده الأمينة، فديتها 500 دينار. يقول: وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم. ربع الدينار في ذلك الوقت كان يساوي 3 دراهم. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، وفي لفظ ثمنه 3 دراهم، ودل على أن العرض يقوم بالدراهم، لأن المجن قوم بها، ولأن ما كان الذهب فيه أصلا كان الورق فيه أصلا. يقول: وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم، والدينار 12 درهما. من يعرف 12؟ هذا مبني على فتح الإيه؟ وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم، والدينار 12 درهما، يبقى لازم الدينار هتكون مبتدأ. لو هي كانت وكان ربع الدينار 3 دراهم والدينار، يبقى 12 خبر مبتدأ مش خبر كان، خبر مبتدأ، لأن لو كانت خبر اللي كان يبقى إيه؟ 12، يبقى 2 هتاخد إعراب المثنى و10 تبقى إيه؟ مبنية على الفتح. لكن هنا لأنها 12 يبقى كأن في استئناف للكلام، والدينار 12 يبقى 2 خبر مرفوع بالإيه؟ بالألف، لأنه مثنى. وهذا الخبر المذكور هنا اللي هو عن عائشة قطعوا في ربع دينار إلى آخره ضعيف بهذا اللفظ، رواه الإمام أحمد. فلعل أن الربع دينار كانت بتساوي 3 دراهم، يعني كان ذلك في ذلك الإيه؟ يعني الوقت، أو في عرف الراوي، أو باعتبار الغلبة، وإلا فالمعتبر القيمة، وكلاهما أصل، يعني الفضة أصل والذهب إيه؟ أصل. وهذان يخصان عموم الآية، والسارق والسارقة يعني مش أي سرقة، لكن سرقة لها نصاب محدد كما بينا. أما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده، هذا الحديث متفق عليه. قد يقول قائل: الحبل لا يساوي ربع دينار أو 3 دراهم، أو البيضة لا تساوي نفس هذه القيمة. فمن ثم أول العلماء هذا الحديث فقالوا إنه يحمل على حبل معين، حبل يساوي النصاب، أو بيضة تساوي ذلك النصاب. حديث لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، يعني حبل قيمته ربع دينار أو 3 دراهم، ويسرق البيضة فتقطع يده، يعني بنفس الهيئة. ويحتمل أن البيضة هنا لا يراد به البيضة المعروفة، وإنما يراد بها بيضة السلاح، وهي تساوي ذلك أيضا، جمعا بين الأخبار. هذه صورة أخرى من صور الجمع، أن يقال البيضة هنا ليست البيضة التي تؤكل هذه، إنما هي بيضة السلاح، وهي بالفعل تساوي قيمة نصاب السرقة، كما حكى البخاري عن الأعمش أنها بيضة السلاح. ويحتمل أن سرقة القليل ذريعة إلى سرقة النصاب بالتدريج، يعني بمعنى لعن الله السارق يسرق الحبل، يسرق الحبل، الحبل شيء تافه ولا يساوي نصاب، ثم يتجرأ بعد ذلك إلى ما هو أعلى وأرقى، وهكذا إلى أن يعتاد السرقة فيسرق ما يساوي النصاب فتقطع يده، أو كذلك يسرق البيضة، وباعتياد السرقة يتجرأ إلى أن يسرق ما هو فوقها في القيمة حتى يبلغ النصاب فتقطع يده. هذا ذكر معناه ابن القيم في الهدي. الشرط الرابع: كون المسروق نصابا 3 دراهم من الفضة أو ربع دينار من الذهب. فإن كان من العروض ففي هذه الحالة يساوي ما يساوي أحدهما، إما يساوي نصاب الذهب أو نصاب الفضة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسا. هذا هو صحيح في الأصول في كتب السنة، لكن وإن كان في مخطوطة منار السبيل برنسا، والبرنس قال نسوة طويلة كان النساء يلبسنها في صدر الإسلام، لكن بالرجوع إلى أصل الأحاديث في الكتب المسندة فهي ترس. قطع يد سارق سرق ترسا من صنعة النساء ثمنه 3 دراهم، إذن قومه بالدراهم، وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وعنه أيضا مرفوعا قطع في مجن قيمته 3 دراهم، وهذا رواه الجماعة. إذن هذا فيما يتعلق بقيمة الإيه المسروق، أنه لابد أن يساوي قيمة الإيه النصاب من الذهب أو الفضة كما ذكرنا. طيب، رجل سرق شيئا قيمته، لما قلنا قيمته يبقى هذا الشيء ليس ذهبا ولا فضة، سرق شيئا قيمته تبلغ النصاب 3 دراهم أو ربع دينار، لكن بعد أن أخرجه من الحرز نقصت قيمته، الضرب سعر الذهب مثلا فنقص إيه قيمته لسبب أو لآخر، نقصت قيمته عن إيه عن النصاب، فهل يسقط القطع؟ لا يسقط. لماذا؟ لأن العبرة بقيمة المسروق عند سرقته، فإذا نقصت قيمة المسروق وكان ليس ذهبا ولا فضة بعد إخراج المسروق من الحرز، ففي هذه الحالة لا يسقط القطع، لأن الاعتبار بوقت السرقة، الاعتبار بوقت السرقة، لأنه وقت الوجوب، لوجوب السبب فيه فلم يسقط القطع، وهذا أيضا مذهب مالك والشافعي، لأن النقصان وجد في العين بعد سرقتها فلم يمنع القطع، كما لو حدث النقصان بسبب استعماله إياه، مثلا سرق فاكهة قيمتها 3 دراهم وأكل منها مثلا فنقصت بعد أن استعملها أو ثيابا أو نحو ذلك، والنصاب شرط لوجوب القطع فلا تجب استدامته. طيب، سرق شيئا من الحرز فملكها، أي ملك السارق العين المسروقة ببيع أو هبة أو غير هبة، باعها لحد ثاني أو عطاها له هبة، غير البيع والهبة فيه ممكن يكون مات وانتقلت لورثته بإيه؟ بإرث مثلا أو بوصية، هل يسقط القطع؟ لا يسقط القطع بعد الترافع إلى الحاكم، وهذا مذهب مالك والشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان لما قال ردائي عليه صدقة، قال هل كان قبل أن تأتيني به؟ هل كان قبل أن تأتيني به؟ وقال ابن القيم إذا سرق العين ثم ملكها إياه بعد ثبوت القطع لم يسقط، وجب قطع يد السارق، سرق رداء مثلا من شخص بلغ النصاب واستوفى كل الشروط، فهنا يجب الإيه القطع، والموضوع بلغ الحاكم والحاكم قضى بالإيه بالقطع، فيجي المسروق منه يقول إيه يعني تصدقت عليه به أو ملكته إياه أو وهبته إياه، في هذه الحالة لا يسقط القطع. لماذا؟ لقول النبي عليه السلام قال هل كان قبل أن تأتيني به، كنت تصدقت به قبل ما تأتيني به. يقول ابن القيم إذا سرق العين ثم ملكها إياه بعد ثبوت القطع، يعني حصل ترافع ودعوى عند الحاكم وثبت القطع واستوفيت كل الشروط ووجب القطع، فما ينفعش هنا في هذه الحالة أن المسروق منه يتراجع ويقول ملكته إياها بعد ثبوت القطع، فلا يسقط القطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط القطع عن سارق الرداء بعدما وهبه إياه صفوان، لكن لو قبل الترافع إلى الحاكم يسقط لتعذر شرط القطع، فيه شرط من شروط القطع إيه؟ لم يتوفر، وهو شرط الطلب المطالبة ورفع الدعوة للحاكم، ولخبر صفوان فإنه يدل على أنه لو وجد قبل رفعه إليه لقبل ذلك ولم يقطعه، وهو مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وقال الموفق لا نعلم فيه خلافا، ولما تقدم من قوله إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع وغير ذلك من الأدلة. وتعتبر القيمة حال الإخراج من الحرز لأنه وقت الوجوب لوجود السبب فيه، تعتبر القيمة قيمة الإيه؟ العين المسروقة وقت إخراجها من الحرز لأنه وقت السرقة التي وجب فيها القطع، فنظر في موضوع النصاب هل المسروق يبلغ النصاب أم لا بإيه؟ بقيمته حال إخراجه من الحرز، أن هذا هو وقت الوجود الذي وجد فيه السبب، ولا ينظر إلى قيمته بعد الإخراج. فمثلا واحد في الحظيرة واضع مثلا كبش وفي حرز، فدخل السارق جوه الحرز وذبح هذا الكبش، وبعدما ذبح نقصت قيمته، ثم أخرجه من الحرز بعدما ذبحه ونقصت قيمته عن النصاب، هل هنا يكون في قطع؟ يسقط القطع هنا. لماذا؟ لأنه لم يخرج من الحرز نصابا، لسه ما أخرجوه من الحرز، هو لو أخرجه يبقى هذه السرقة، أخذه من حرزه لكن داخل الحرز أصابه بشيء أنقص قيمته عن النصاب فلا قطع، لأنه لم يخرج من الحرز نصابا. هذا عند جماهير العلماء يقول في روض المربع: فلو ذبح فيه أي في الحرز كبشا فنقصت قيمته، أو شق فيه ثوبا، هو دخل البيت وفتح الدولاب مثلا ووجد ثوبا فشق هذا الثوب قبل أن يخرجه من الحرز فنقصت قيمته عن نصاب السرقة، ثم أخرجه من الحرز فلا قطع لأنه لم يخرج من الحرز نصابا، فلم يسرق نصابا ولم يوجد الشرط فسقط القطع. أو أتلف فيه في داخل الحرز، أتلف المال لم يقطع لأنه لم يخرج منه شيئا لأن أتلفه فسقط القطع. طبعا مش معنى ذلك أنه لا يعاقب، بل عليه الإيه؟ الضمان، عليه ضمان ما أتلفه، كما سبق أن درسنا الضمان من قبل. مش معناه إياك حد يفهم من الكلام اللي نقوله أن سقوط القطع معناها أنه يبقى بريء، لا، هو فيه أنواع أخرى من العقوبة والمؤاخذة، لكن الكلام على حد القطع بالذات، لأنهم تعرفون أن الشريعة احتاطت جدا في موضوع الحدود. الشرط الخامس من شروط وجوب قطع يد السارق: إخراجه من حرز، يعني إخراج الشيء المسروق من حرز. انتبه لكلمة إخراجه، إخراجه من الحرز يعني نصاب وأخرجه من الحرز، في قول أكثر أهل العلم، يعني هذا شرط معتبر ومشترك في قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال: ما أخذ من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن، رواه أبو داود وابن ماجه. وفي لفظ: ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. الجرين هو الموضع الذي يجفف فيه التمر، رواه أبو داود والنسائي وزاد: وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال، وهذا حديث حسن. وعن رافع بن خديج مرفوعا: لا قطع في ثمر ولا كثر، وهو جمار النخل أو طلع النخل، وهذا رواه الخمسة وهو حديث صحيح. فلو سرق من غير حرز فلا قطع، يعني واحد وجد باب الشقة مفتوحا، باب الشقة مفتوح ودخل أخذ حاجة، فهذه الحالة لا يقطع. لماذا؟ لأنه ليس في حرز تحل الباب، فدخل وأخذ شيئا فهذا لا قطع فيه لأنه ليس في حرز. فلو سرق من غير حرز كما لو وجد بابا مفتوحا، أو واحد واضع أشياء في خزنة والقفل مكسور، الحرز نفسه مهتوك، هو أصلا مهتوك وليس هو الذي هتكه، ففي هذه الحالة أيضا لا قطع عليه لفوات شرطه. فلو سرق من غير حرز كما لو وجد بابا مفتوحا فأخرج منه نصابا فلا قطع عليه، وإن كان فيها خزائن مغلقة، فالخزائن حرز لما فيها وما خرج عنها فليس بمحرز، فلا قطع عليه، أي لو وجد حرزا مهتوكا فأخرج منه نصابا فلا قطع عليه لفوات شرطه، كما لو أتلفه داخل الحرز بأكل أو بغيره، وعليه ضمانه كما ذكرنا. إذن لابد من محاولة فهم حدود الحرز، لأن من الشروط أن يخرجوا من الحرز، فلكل مال حرز مثله. الضابط في هذا هو العرف، أعراف الناس، يقول: وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة. كلمة الحرز معناها الإيه؟ الحفظ. احترز يعني تحفظ، يقول العرب احترز بالشيء أي احتفظ به. وحرز كل مال ما العادة حفظه فيه، هذا هو تعريف الحرز. ولأن الشرع لما اعتبر الحرز ولم يبينه علمنا أنه رده إلى العرف، يعني الشرع اعتبر الحرز لكن لم يبين لنا ما هو حد الحرز، فيرجع فيه إلى العرف كنظائره القبض والتفرق وأحياء الموات ونحو ذلك، كله يرد إلى العرف. يعني واحد لابس النعل في رجليه، ففي هذه الحالة الرجلين تعتبر حرزا للنعل. واحد لابس العمامة على رأسه، فالرأس حرز للعمامة، يقول: فنعل برجل وعمامة على رأس حرز، ونوم على متاع أو رداء حرز. يعني واحد نايم في مكان عام مثلا كمسجد ووضع الرداء بتاعه أو العباية تحت رأسه أو فرشه نام عليه، جاء واحد وهو نايم أم إيه أخذ هذا المتاع، فيعتبر سرقه من إيه؟ من حرز مثله. يقول: ونوم على متاع أو رداء حرز، لأن صفوان بن أمية نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع سارقه، وهذا حديث صحيح رواه الخمسة إلا الترمذي. طيب، حرز الكفن كونه على الميت، مش الميت ملفوف في الكفن خلاص، وهذا الحرز بتاعه، كونه على جسد الميت في القبر، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا، ويقول البني لم أقف عليه. وروي عن ابن الزبير أنه قطع نباشا، وهذا ضعيف، قطع يد نباش يعني سرق الأكفان من الميت المدفون في القبر. إذن لما ثبت اعتبار الحرز في الشرع من غير تنصيص على بيانه، عرف أنه رد ذلك إلى أهل العرف، وهو مذهب الجمهور، لأنه لا طريق إلى معرفته إلا من جهته، إلا من جهة الإيه؟ العرف، فرجع إليه كما رجع إليه في معرفة القبض وغيره. ويختلف الحرز بالبلدان والسلاطين، لخفاء السارق بالبلد الكبير لسعة أقطاره أكثر من خفائه في البلد الصغير، وكذا السلطان إن كان عدلا يقيم الحدود قل السراق، فلا يحتاج الإنسان إلى زيادة حرز، وإن كان جائرا يشارك من التجأ إليه ويذب عنهم قويت صولتهم، فيحتاج أرباب الأموال إلى زيادة التحفظ، وكذا الحال مع قوته وضعفه. قلنا أن الحرز يعرف عن طريق العرف، كل شيء له حرز مثله، أو الحرز هو ما العادة حفظه فيه، هذه العادة تتغير بطريقة طبيعية جدا بعوامل عدة. فيقول: يختلف الحرز باختلاف الأموال حسب نوع المال، كلما كانت قيمة المال أكثر، جواهر، ذهب، كذا، فالإنسان لا شك بيحتاط في حمايتها أكثر وأكثر، فيختلف الحرز من ناحية العرف باختلاف الأموال وباختلاف البلدان. فالبلد الكبير الاحتراز فيه مش هيكون مثل البلد الايه الصغير. يقول: لخفاء السارق بالبلد الكبير لسعة أقطاره أكثر من خفائه في البلد الصغير، كذلك يختلف حسب عدل السلطان وجوره، إن كان السلطان جائرا ظالما ففي هذه الحالة يجترئ اللصوص أكثر نتيجة هذا الجور ويعتدون على أموال الناس، أما إن كان عادلا يقيم الحدود فبلا شك يخاف الناس من انتهاك الحرز. وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، ممكن سلطان ضعيف فبالتالي يجترئ اللصوص والسراق، سلطان قوي فإنه يرهب هؤلاء الظالمين. فتختلف الأحوال باختلاف هذه الأشياء المذكورة، ويختلف الحرز باختلاف جنس المال وباختلاف البلد كبرا وصغرا، لخفاء السارق بالبلد الكبير لسعة أقطاره أكثر منه في البلد الصغير. أيضا يختلف الحرز باختلاف عدل السلطان وجوره. أذكر أن الأمير عبد العزيز ابن محمد بن سعود الذي كان يلقب بمهدي زمانه ابن الإمام محمد بن سعود، فكان رجلا عادلا غاية العدل، وكان شديد البأس على السراق واللصوص، حتى إن بعض اللصوص مرة من شدة يعني حزمه مع هؤلاء اللصوص، كانوا ثلاثة لصوص في الصحراء وجدوا شاه وكادوا يتضورون من الجوع، كادوا يهلكون من الجوع، فكل واحد منهم يقول للآخر: انزل أنت فاذبح هذه الشاه، الآخر يقول له: لا انزل أنت، كل واحد اعتذر، والأخير قال: إن عبد العزيز يحرسها. وله قصص في ذلك رائعة جدا، ذكرنا شيئا منها في بحث المهدي، في البحث الذي ذكرنا فيه عن أن لفظة المهدي قد تطلق بإطلاق العام على حاكم ليس هو المهدي، لكن نحت الصفة أنه رجل راشد مهدي. إذا كان السلطان شديد البأس على اللصوص وهو سلطان قوي، فتجدهم يخافونه ويرعون من أن يرتكبوا مثل هذه الجرائم بخلاف الأحوال الأخرى. وكنا إلى عهد قريب يعني في الحجاز كان لسه ما كانوش فتحوا محلات الصرافة، وهذا المنظر رأيناه يعني من زمن مش بعيد قوي، يعني دلوقتي طبعا اختلف الوضع، لكن كان يجلس الراجل في الشارع الصراف اللي بيغير الأموال، وأمامه أكوام من الأموال، دي دولارات ودي ريالات ودي كذا ودي كذا، موضوع أمامه، تقام الصلاة فيخرج إلى الصلاة ويعود وماله كما هو. فهذا بسبب الردع عن طريق إقامة الحدود وعقوبة السراق، لكن إذا هان الأمر على الناس فلا شك أنهم يجترئون كما يعني هو معلوم. فإذا دايما الناس بتنوع أساليب الحرز حسب الظروف اللي هي موجودة فيه، حرز الأموال النقود مثلا والجواهر والقماش في الدور والدكاكين، والعمران يعني في الأبنية الحصينة والمحال المسكونة من البلد وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة خشبا كان أو حديدا. يعني حتى لو واحد يعيش في الصحراء في خيمة وهو يعيش فيها حتى لو كان نائما فهذه تعتبر إيه؟ محرزة. لو معاه أموال داخل الخيمة فهي محرزة لأن هذه عادة أمثال هؤلاء الناس، هذا هو الحفظ عندها. إن كان عندها حافظ أو حارس فهي أيضا محرزة، لكن إن لم يكن عندها حافظ وليس فيها أحد فلا قطع على سارقها ولا السارق منها لأنها ليست بمحرزة في العادة، لكن تكون خيمة وفي داخلها إيه؟ شخص يحفظها أو يحرسها أو يعيش فيها، هذا الحرز بالنسبة إليها. يقول في الروض المربع وصندوق بسوق وثم حارس حرز، يعني صندوق مقفل وموضوع في السوق وهناك حارس فهذا حرز لأنه العادة، فمن أخذ من الصندوق نصابا قطع وإن لم يكن ثم حارس فليس الصندوق حرزا. وحرز الحطب والخشب الحظائر ما يعمل للإبل والغنم من الشجر تأوي إليه فيعبر بعضه في بعض ويربط بحبل أو غيره. وحرز المواشي الصير جمع صيرة وهي حظيرة الغنم. وحرز المواشي في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا، المواشي التي في الصحراء بترعى إيه حرزها؟ وجود الراعي، فهذا حرز وجود الراعي لأنه في الغالب ينظر إليها. فما غاب عن مشاهدته غالبا فقد خرج عن الحرز، يعني الشيء اللي في الغالب بيغيب عن نظره وسرق ففي هذه الحالة لا قطع لفقد الشرط اللي هو شرط الايه الحرز. وحرز سفن في شط بايه بربطها، الانسان بيربطها فهذا حرز، ده الشيء الممكن هيحافظ على السفينة هياخدها من البيت لو معاه قارب مثلا بيصطاد بيه او شيء من هذا، لا حرزها بايه بربطها على العادة. يقول ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب، يعني السارق هنا ليس شخصا واحدا وإنما جماعة اشتركوا في هتك الحرز وإخراج النصاب قطعوا جميعا، نص عليه الإمام أحمد لوجود سبب القطع منهم كالقتل، يعني كما لو اشترك جماعة في قتل رجل واحد، وكما لو كان ثقيلا فحملوه ويقطع سارق نصاب بجماعة، واحد سرق النصاب عشان يوصله الجماعة فالسارق هذا يقطع. طيب ده لو اشتركوا في حاجتين، اولا هتك الحرز، ثانيا ايه اخراج النصاب من الحرز. وان هتك الحرز احدهما، هم اثنين، واحد هتك الحرز والاخر دخل فاخرج المال، ففي هذه الحاله لا قطع عليهما لان الاول ايه هتك الحرز والثاني اخذ المال، فلا يعدان ايه مشتركين. المساله الاولى انه لو اشتركوا في هتك الحرز مع بعض ثم اشتركوا في إخراج المال لأنه كان ثقيلا فحملوه مع بعضه، أما إن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطأ، لأن الأول لم يسرق هو فقط كسر الحرز والثاني لم يهتك الحرز، قال في الكافي ويحتمل أن يقطع إذا كان شريكين. الشرط السادس من شروط وجوب قطع يد السارق انتفاء الشبهة، لابد من انتفاء الشبهة، الحديث المعروف إدراء الحدود بالشبهات ما استطعته، انتفاء الشبهة عن من؟ عن السارق، فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله، يعني لا يقطع سارق بالسرقة من مال أبيه وإن علا، أبيه أو أبي أبيه إلى آخره، أبيه وإن علا، لأن هذه إيه؟ الأصول. هل معنى ذلك أنه اللي يسرق من مال أبيه يبقى حلال؟ هو حرام وعليه وزر ولو عقاب أيضا، لكن مش الإيه القطع. فلا يقطع سارق بالسرقة من مال أبيه وإن علا ولا بسرقة من مال ولده وإن سفل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وقوله إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، وقال الوزير اتفقوا على أنه لا قطع على الوالدين وإن علوا فيما سرقوه من مال أولاده. يقول لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر، الأصل والفرع والأب والابن، نفقة كل منهما تجب في مال الآخر، لو الابن عاجز عن الكسب فيجب نفقته في مال أبيه، لو الأب معسر فتجب نفقته في مال ابنه، فهنا لا قطع في سرقة أحدهما الشخص من أصوله أو فروعه، وطبعا الأب والأم في هذا سواء لما ذكر. أيضا بين الأب والابن توجد قرابة، القرابة دي من شأنها أنها تمنع قبول شهادة أحدهما لصاحبه، فلا يقطع بسرقته من ماله. فوجود القرابة بيمنع، لو في شهادة تمنع إيه؟ قبول شهادة أحدهما لصاحبه، فلا يقطع بسرقته من ماله. ويقطع الأخ أيضا كما قلنا والأب والأم في هذا سواء لما ذكر يعني من التعليل، إن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر. قال الموفق وغيره سواء في ذلك الأب والأم والابن والبنت والجد والجدة من قبل الأب والأم. هذا قول عامة أهل العلم، لكن مع الحرمة على السارق منهما، يأتم ويحرم عليه أن يسرق لكن لا قطع، كلام في القطع. ويقطع الأخ بسرقة مال أخيه، لو الأخ سرق من مال أخيه سواء كان أخيه شقيق يعني لأبوين أو لأب وكذا الأخوان. ويقطع كل قريب بسرقة مال قريبه، هذا المذهب المنصوص وهو مذهب الشافعي أيضا، لأن القرابة هنا قرابة الأخ مع أخيه لا تمنع قبول الشهادة من أحدهما للآخر، فلم تمنع القطع، لأن الآية السارق والسارقة والأخبار تعم كل سارق، لكن استثني أو خرج من مفهوم الآية عمود النسب لما تقدم، فبقي ما عداهما على الأصل، يخرج فقط الفروع والأصول. ما علاقة الشهادة بالموضوع؟ تقصد القرابة، يعني كأنه بيأخذ بمفهوم الكلام، يعني كما في جانب أن يشهد له ويعاضده في قضية معينة، فلا يشهد الأب على الابن والابن على أبيه أو له مش عليه، فإذا كان في قضية سيشهد له أي لصالحه فلا تقبل شهادة لاحتمال المحاباة، ففي المقابل على الجهة الأخرى يعني كأنه خذها بمفهوم المخالفة، يعني مقابل أن القرابة تمنع من قبول شهادة بعضهم لبعض، فكذلك لو سرق فيمنع من القطع، كأن نوع من مفهوم المخالفة في الجهة المقابلة يعني، والله أعلم. يقول انتفاء الشبهة يعني عند السارق، فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله، أما ولده في الحديث أنت ومالك لأبيك، وأما أصوله فلوجوب نفقة أحدهم على الآخر، ولأن بينهم قرابة تمنع من قبول شهادة بعضهم لبعض، فلا يقطع به، فلا يقطع به يعني إذا سرق مال الفرع أو الأصل، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وزوجته أي لا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر، يعني حتى لو كان هذا المال محرزا عنه، حتى لو كان المال محرزا والزوج أو الزوجة أحدهما سرق من مال الآخر فلا يقطع. هذا رواه سعيد عن عمر بإسناد جيد. ولأن كل منهما يرث صاحبه بغير حجب، يعني لا يحجبه أحد، وينبسط في ماله، الأصل هو الانبساط في المال والتساهل في التعامل المالي بين الزوجين، أشبه الولد مع الوالد. ولا يقطع العبد بسرقته من مال سيده، لما روى مالك أن عبد الله بن عمرو الحضرمي قال لعمر إن عبدي سرق مرآة امرأتي ثمنها 60 درهما، فقال أرسله لا قطع عليه، غلامك أخذ متاعكم، يعني مالك سرق مالك، لأن الغلام مال، العبد مال، فطبعا هنا قال إيه؟ غلامك أخذ متاعكم، وهذا الخبر صحيح، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا. وقال ابن مسعود لا قطع، مالك سرق مالك، وهذا صحيح. يقول في الروض المر، وإذا سرق عبد ولو مكاتبا من مال سيده فلا قطع عند الجمهور، لأن أيضا ماله سرق ماله. أو سرق حر مسلم أو قن من بيت المال فلا قطع، لأنه أيضا يعني مال الله سرق بعضه بعضا. فعن ابن مسعود أن رجلا جاءه فقال عبد لي سرق قباء عبد لي آخر، فقال لا قطع، مالك سرق مالك. ولابن ماجه مرفوعا إن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فقال مال الله سرق بعضه بعضا. قال الموفق وهذه قضايا اشتهرت ولم يخالفها أحد فتكون إجماعا، وهذا يخص عموم الآية، ولأن هذا إجماع من أهل العلم، لأنه قول من سمينا من الأئمة ولم يخالفهم في عصرهم أحد، فلا يجوز خلافه بقول من بعدهم، كما لا يجوز ترك إجماع الصحابة بقول واحد من التابعين. أو سرق من غنيمة لم تخمس، غنيمة لم تخمس، فلا قطع، لحديث مال الله سرق بعضه بعضا، ولأن لبيت المال فيها خمس الخمس، كالشخص الذي يسرق من مال له فيه شركة، هذا إذا كان من أهله، من أهل المغنم يعني. وإلا فقال الوزير وغيره إذا سرق من المغنم وهو من غير أهله أنه يقطع، ولا بسرقة من مال له فيه شرك أو لأحد ممن ذكر. يعني لو واحد سرق من مال له فيه شرك، هو شريك مع شخص في مال وسرق من هذا المال، فطبعا هنا الشبهة قوية جدا لأنه هو له شركة في المال فله شبهة هنا، فبالتالي لا يقطع. ولا بسرقة من مال له فيه شرك أو لأحد ممن ذكر، يعني الشريك واحد ممن ذكر من أصوله أو من فروعه لقيام الشبهة فيه بالبعض الذي لا يجب بسرقته قطع. ولا قطع على مسلم سرق من بيت المال، ولقول عمر وابن مسعود من سرق من بيت المال فلا قطع ما من أحد إلا وله في هذا المال حق، وهذا الحديث ضعيف. وروى سعيد عن علي ليس على من سرق من بيت المال قطع، وهذا أيضا ضعيف. وروى ابن ماجه عن ابن عباس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال مال الله سرق بعضه بعضا، وهذا الحديث ضعيف. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.